بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت هويدة من السعودية الرياض. تقول: يعني قبل 10 سنوات كان عندي مبلغ من المال، وخوفا من ضياع المال اشتريت به ذهب لحفظ المال فقط وليس للتجارة أو الاستثمار. الآن أريد أن أغير نيتي، يكون الذهب للزينة. هل الذهب في 10 سنوات الماضية تكون عليه أو فيه الزكاة؟ أختي هويدة من المملكة العربية السعودية الرياض، بارك الله فيك. بالنسبة للمال الذي حولته إلى ذهب لتحافظي عليه، فإن فيه الزكاة. بالنسبة لجميع السنوات الماضية ذمتك مشغولة بالزكاة، يجب عليك أن ترجعي إلى السنوات الماضية كلها، وأن تنظري في آخر الحول كم قيمة هذا الذهب الموجود الذي كنزتيه كم قيمته، وبعدين تقسمين على 40 وتظهر الزكاة، وكذلك السنة التي بعدها والتي بعدها وهكذا. بارك الله فيك. فالله تعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالزكاة واجبة، بارك الله فيك. بالنسبة لك الآن تقولين: أنا أريد أن أغير النية من يعني كون ذهب مكنوز إلى كون ذهب ملبوس. يعني ينظر إلى نيتك، هل أنت قصدت الفرار من الزكاة؟ يعني أنت كنت تزكين حتى الذهب الملبوس، أم أنك ما كنت تزكين الذهب الملبوس، أو أنك اعتنقت الفتوى التي تقول بعدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس؟ يجوز لك في مثل هذه الحالة. غمدان العبادي من قطر يسأل، يقول: أنا أصلا أعمل في دولة خليجية وأصلي من اليمن. يقول: أحيانا وأنا أشتغل في مطعم، يقول: أحيانا في وقت الصلاة أصلي في الجامع، لكن مدير المطعم يمنعنا، ولذلك ما عندنا مكان نستطيع نصلي فيه جماعة. يقول: كل واحد يصلي لوحده. غمدان من قطر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يوفقك لكل خير. أخي الفاضل، تقول بأنك أن تشتغل في مطعم ولا تستطيع الصلاة لمنع صاحب المطعم، ما تستطيع الصلاة جماعة لمنع صاحب المطعم، وأحيانا يحصل لك فراغ وتذهب إلى الجامع، تسأل تقول: ما الحل في مثل هذه الحالة؟ يا غمدان، بارك الله فيك، إذا استطعت أن تذهب إلى الجامع فيجب عليك أن تذهب إلى الجامع ما دام أن هناك إذن، أو مثلا أنت لا تكون في عمل في هذا الوقت، تذهب إلى الجامع، لأن صلاة الجماعة واجب على الرجال البالغين، على الذكور البالغين. الأمر الثاني، إذا منعكم صاحب المطعم تتكلمون معه وتطلبون منه الإذن، خاصة عند إقامة الصلاة، فقولوا له: نذهب عند إقامة الصلاة. فإذا قال لكم بأن هذا يسبب يعني فساد الطعام ويعني شيء من هذا القبيل، ممكن تتفقون على عمل مجموعات، مثلا مجموعة تذهب ومجموعة تبقى، يقترحوا عليه مثل هذا الأمر، وقولوا له: أنت تشاركنا في الأجر والثواب. إذا أبى يصلي كل واحد لوحده، ما دام أنكم لا تستطيعون صلاة الجماعة وليس هناك مكان ليجمعكم داخل المطعم. أهم شيء لا يخرج الوقت إلا وقد صليت الصلاة في وقتها. السالكة بنت بلال من المغرب. السالكة تقول بأن يعني سنة من السنوات تقول بأن زوجها كان على وشك السفر في شهر رمضان، تقول وأنا كانت علي العادة الشهرية، وقبل أن يغادر البيت صبيحة ذلك اليوم جامعني وأنا مؤتزرة بحجة أنه لديه رخصة السفر، ولم نكن نعلم أن رخصة السفر يعني لا يعمل بها الآن حتى يفارق عامر البنيان، هل عليه الكفارة؟ السالكة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي ما سألت عنه، أولا أنت قلت بأن عليك الدورة الشهرية وحصل الجماع وأنت مؤتزرة، وكأنك تشيرين إلى أنه ما حصل الجماع الحقيقي، فإذا كان حسب ما فهمت أنا فليس على زوجك إلا قضاء هذا اليوم، ما دام أنه ما حصل جماع يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر وهو ما زال في مدينته، لا من حيث القصر ولا من حيث الفطر، هذا كله ما يرخص للإنسان الذي نوى السفر وهو باق في مدينته ما فارق عامر البنيان. فإذا كان سؤالك حسب ما فهمت أنا هو مجرد مداعبة، مجرد شيء وما حصل جماع، على زوجك فقط لأنك أنت حائض على زوجك أن يقضي هذا اليوم. أما إذا حصل جماع فقد وقع زوجك في مصيبتين عظيمتين. المصيبة الأولى أنه أتى امرأته الحائض، والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والعلماء مجمعون على حرمة جماع الحائض، ما يجوز جماع الحائض في محل الولد، وهذا من أهل العلم من يذهب إلى أن عليه كفارة وهي دينار إسلامي، طبعا دينار المقصود الإسلامي، ومنهم من يذهب إلى أنه نصف دينار، ومنهم من يقول دينار عند إقبال الحيضة ونصف دينار عند انتهاء الحيضة أو في آخر الحيضة، ومن أهل العلم من يقول بأنه ليس فيها كفارة لأن لا يصح فيها حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن ابن عباس موقوف، وبعضهم يضعف الأثر عن ابن عباس، لكن عموما التوبة إلى الله عز وجل. والثاني بالنسبة له عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، عندكم رقاب هناك؟ ما أعتقد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجوز له الفطر بينها إلا بعذر شرعي، وإن لم يستطع كان مريضا أو عاجزا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينة. أما أنت فعليك التوبة والاستغفار لأنك سمحت له في مثل هذا الظرف الزماني أن يأتيك، وهذا لا شك بأنه محرم، وإن كنت أنت لا تصومين، لكن ما يجوز لك أن تمكني زوجك لينتهك حرمة هذا الشهر الفضيل بارك الله فيك. أم يزن من السعودية تقول الوالدين كبار في السن يسكنون مع أخي في منطقة بعيدة عني، أنا أتصدق عنهم كل يوم، أدعو لهم، أتصل فيهم هاتفيا كل أسبوع، الزيارة لا أستطيع أزورهم لظروف ومشاكل تمنعني من الذهاب، كل سنة أمي أستقبلها في بيتي شهر أو شهرين، أقوم على رعايتها بما أستطيع ثم تسافر، ومع ذلك أشعر أني مقصرة معها، ماذا علي أن أفعل؟ هل علي ذنب إذا لم أزورها؟ إلى آخر ما ذكر. ثم قالت الوالدين مريضين، على من تجب خدمتهم؟ على الولد المقتدر أم على البنت المتزوجة وغير مقتدرة؟ أختي أم يزن من السعودية بارك الله فيك، أولا أنا أهنئك على هذه الروح الطيبة وعلى هذا البر الطيب تجاه الوالدين، هذه والله نعمة من نعم الله، لأنه وللأسف الشديد بعض البنات الآن إذا تزوجنا نسينا آباءهن وأمهاتهن للأسف الشديد، ينسون الوالدين ويغفلون عن الوالدين، وهذا لا شك بأنها قسوة والعياذ بالله. أما أنت بارك الله فيك حرصك واهتمامك وتواصلك اليومي مع الوالدين وصدقتك عنهم وهذا الإحساس الطيب، هذا يدل على خير عندك ولله الحمد، وأنا أبشرك بخير بأن هذا البر والإحسان سينتقل إلى ذريتك، وستجدين أولادك يقفون معك في وقت أحوج ما تكونين إليهم، لأن الجزاء من جنس العمل بارك الله فيك. الأمر الثاني أختي الفاضلة ما عليك شيء، بالنسبة لك أنت متزوجة الآن، عليك حقوق وواجبات واهتمامات، الزوج والأولاد والبيت، ما يجب عليك أنك تذهبين دائما إلى زيارتهم، لكن متى ما إن وتتكي الفرصة اذهبي إليهم. والحمد لله الآن من الله على الناس بهذا، من الله سبحانه وتعالى على الناس بهذه الوسائل، وسائل التواصل، اللهم لك الحمد، يتواصل الناس بينهم صوتا وصورة. فأنت إذا تواصلت معهم بهذه الطريقة صوتا وصورة، فأنت ولله الحمد أديت الذي عليك. اصليهم، اعتذري منهم، أحيانا قد ينفع الاعتذار، يعني والله سامحوني أنا أرغب أني أجي اليوم، ودي أجي بكرة لكن ما أستطيع، ويعذرونك. بالنسبة للخدمة واجبة على المقتدر من الأولاد، غير المقتدر ما تجب عليه، وخاصة اللي يسكن مع والديه هو الذي يقوم على خدمتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم، كل سبل الراحة لهم. بارك الله فيك. أم يوسف من مصر بارك الله فيها تقول: أنا أبيع ملابس وشنط وإكسسوارات وعطور وأجهزة كهربائية وأثاث منزلي وأشياء من هذا القبيل عن طريق يعني التسويق عبر الإنترنت، وتسأل تقول: ما هل في هذا العمل حرمانية؟ هل هو ربا أم هل هو مباح؟ أختي أم يوسف من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لما تقومين فيه، ولله الحمد والمنة، من المباح. فالله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك النصوص الشرعية جاءت تؤكد على أن الأصل في البيع، الأصل في العادات، الأصل في المعاملات والتجارات الحلوة، الجواز والإباحة. التحريم طارئ، بمعنى أن الشارع الحكيم يحرم أشياء لما تشتمل عليه من المفاسد المحضة أو الراجح، من المفاسد المحضة أو الراجح. لهذا بارك الله فيك بالنسبة لما تقومين فيه، ما دام أن المنتجات اللي تبيعينها أو تروجين لها، كونك أنت وسيط تجاري، أنت هذه يسمونها سمسرة، تأخذين نسبة، طيب. لكن أهم شيء أن المشتري يعلم بأن هذه الأشياء ليست ملكا لك، أنت لست البائع، أنت مجرد وسيط، ها، توفقين بين البائع وبين المشتري من خلال موقع عندك إلكتروني، من خلال يعني منصة مثلا من المنصات هذه الموجودة، ما في بأس في ذلك. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أسامة من ليبيا تقول: زوجي ظالم، لا يصرف علي ولا على بناتي ولا يعطيني حقوقي، من أول ما تزوجته حتى الآن ما تغير شيء، ظالم يعني بجميع الأشكال، أولاد الأربعة طلعوا زي كارهيني أنا وبناتي السبعة، لا يصرف في البيت أبدا، وإذا جاب شيء للبيت يأتي به لنفسه فقط، وأنا وبناتي نبقى جوعانين ولا يحس فينا، يعني فدائما يقول: أنا أهتم بنفسي وأنتم اهتموا بأنفسكم. تقول: ما يعني أنا أعيش حالة من الأرق، يعني ما حكم هذه الحالة، وكيف للمرأة أن تصبر مع هذا الزوج؟ أختي أم أسامة من ليبيا، والله أنا وأنا أقرأ سؤالك يعني ما أدري، أحيانا سبحان الله العظيم بعض المشاكل الإنسان يعني يفكر فيها، يقول: معقول يعني يوجد من البشر من يتعامل بمثل هذه الطريقة؟ يعني يتعجب الإنسان، يعني هذه وحشية، هذه وحشية والعياذ بالله. هذه حالة يعني إن صدقتي، وإن شاء الله صادقة أنت فيما وصفتي، يعني هذه قسوة والعياذ بالله، بلغت المنتهى. يعني رجل والعياذ بالله يعني تزوج امرأة واستولدها، ما شاء الله عندها سبع بنات وأربع أولاد، وجابت لها الأولاد وكذا، يعاملها بمثل هذه الطريقة، يعني زوجك مريض يعني من ناحية العقلية مثلا، حتى نعذره مثلا، أو يعذر عند الشرع وعند الله سبحانه وتعالى، لأنه مرفوع عنه القلم. إذا كان زوجك مريض في عقله، ما يملك عقله ولا كذا، هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، وعن المجنون حتى يفيق. تصرفات المجنون هذه لا يؤاخذ عليه إلا في المتلفات. أما إذا كان لا، رجل عاقل، تقولين رجل صاحب أسرة وصاحب بيت وعنده شغل، يتعامل بمثل هذه الطريقة. والله لو رأى حيوان قطة في الشارع ولا أكرمكم الله كلب جائع يلهث لا مد إليه يد المساعدة وأعطاه رمى له خبزة ولا رمى له شيء أو رمى لهذه القطة شيء. يعني المسلم مهما كان يعني لابد أن تحركه العاطفة. كيف أم عياله؟ كيف أولاده وبناته؟ كيف الآن يشجع أولاد الذكور على الاعتداء على أو العنف مع والدتهم ومع مع مع أخواتهم؟ شيء غير طبيعي. لذلك الفاضل بارك الله فيك، أنت إذا أنت تقولين هل لو طلبت الطلاق أكون آثم؟ الجواب لا، قد تكون مأجورة حتى تتخلصين من هذا الظلم. المسلم ما يرضى بالظلم أن يقع عليه، لذلك ولا المسلم أصلا مطالب أن يذل نفسه، ما يذل نفسه ولا يسعى في قضية يعني الإضرار بنفسه. أنت تقولين الآن نبات جياع ما يعطينا شيء ويأكل لنفسه وللذكور فقط اللي عنده، هذه حالة غريبة جدا. وأنا لذلك أنا أخت الفاضلة أنصحك بأن يعرض الرجل على المستشفى، يعرض على عيادة نفسية، مستشفى الأمراض العقلية، يختبر، قد يكون عنده مرض وأنت ما تدري. يوجد من الناس عنده مرض لكن ما يظهر عليه من حيث المظهر، لكن داخله مرض والعياذ بالله. وكذلك الرقية الشرعية، قد يكون إنسان مسه الشيطان بشيء من يعني الأمور اللي جعلته في مثل هذه الصورة. عموما أنت لو قلتي لي الآن لو طلبت الطلاق علي شيء ما عليك شيء، كما ذكرت لك قد تؤجرين حتى تنعتقين عن هذا الظلم وهذا السحق وهذا الإضرار. ها بارك الله فيك. أم جواد من السعودية تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة مثل الحدائق أمام الناس وهي تلبس النقاب؟ أم جواد من السعودية بارك الله فيك، السؤال لماذا تصلي في الحدائق؟ هل تقولين والله هي خرجت إلى الحديقة هي وأولادها وأسرتها ثم وافق وقت الصلاة وما في سبيل للذهاب إلى المسجد أو الرجوع إلى البيت وقد يخرج وقت الصلاة فيما لو إذا أخرت الصلاة؟ نعم يجوز، ما دام الحمد لله متحجبة ومنقبة كما ذكرتي وتلملم نفسها أثناء الصلاة، تلملم نفسها أثناء الصلاة في الركوع وفي السجود وفي الجلوس مثلا، وإذا أمكن يكون هناك مثلا يعني شيء يمنع رؤية الناس لها، يعني مثل غطاء بطانية شيء يحط على جنب يسترها عن الآخرين، طيب إذا ما حصل الحمد لله ما دام أنها ملتزمة بشروط الصلاة لا حرج في ذلك يا أم جواد بارك الله فيك. الأخ محمد حسان من الإمارات يسأل يقول كيف يعني الإنسان يرد على من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ محمد حسان من الإمارات بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، فهو سيد ولد آدم، ولذلك الله عز وجل اصطفاه واختاره إلى أن يكون خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أفضل من خلق الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى كما أنه اصطفاه لرسالته ولنبوته كذلك اصطفى له زوجات واختار له زوجات، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاء واختيار، والله جل وعلا لا يختار لنبيه الخبيثات كما قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أطيب الناس وأفضل الناس، فاختار له جل وعلا الطيبات، وكذلك اصطفى له أصحابا، فكما أن النبوة اصطفاء واختيار كذلك الصحبة اصطفاء واختيار، اختار له هؤلاء الأصحاب هذه الثلة المؤمنة كواكب الدرية والأنجم المضية الذين بارك الله عز وجل فيهم ونقلوا هذا الدين إلى الناس استأمنهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخي الفاضل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن طيبات مطيبات رضي الله عنهن، ولهذا الله جل وعلا كشف لنا عن موقف واحد من المواقف التي يعني تشير إلى أنهن يردن الله ورسوله والدار الآخرة في آية التخيير، يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فماذا اخترنا؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يدل على صدق إيمانهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأما حبيبة رسول الله عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين أم عبد الله، وهذه من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمرو بن العاص لما سأله يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. عائشة رضي الله عنها تعرضت لفتنة عظيمة وابتلاء، وانتظمت في سلك الأنبياء، يعني في سلك الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء والصالحين، والتي تعرض لها الأنبياء ويتعرض لها كل صالح يبتلى يمتحن، فالأنبياء ابتلوا من أقوامهم، فهي انتظمت ضمن هذا العقد الفريد من أهل الصلاح والتقوى من الأنبياء والمرسلين ومن العلماء والعباد الذين يتعرضون للابتلاء. فكان ابتلاء عائشة عظيم سبحان الله. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل فيه الخير مع أنه في ظاهره شر، لكن الله تعالى جعل فيه الخير. قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لذلك تميز المؤمن عن المنافق، فالمنافق هو الذي لاك في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من لاك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ضؤي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، هذا الذي روج لهذه الشائعة ونشرها وأشاعها ووشى عليه من الله ما يستحق. كل من يعني استمر على هذا ففيه من جنس هذا الرجل نعوذ بالله. لهذا الله عز وجل أنزل آيات في سورة النور 10 آيات وتزيد كلها في براءة أم المؤمنين عائشة. حتى أن عائشة وقصة طبعا يعني تقرأ في دواوين السنة، تقول عائشة كنت يعني تقول والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله تعالى يري نبيه رؤيا على براءتي، لكن أن ينزل فيه القرآن شيء عظيم هذا. لذلك أنزل الله تعالى فيها آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة في براءتها وطهارتها، وأنها البتول الرزان العفيفة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخي الفاضل، الإنسان ينبغي له أن يكون له دور في شرح حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونشرها ونقلها للناس وذكر فضائل أمهات المؤمنين، وعلى وجه الخصوص عائشة رضي الله عنها، هذه التي ما نزل الوحي في فراش امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا في فراش عائشة رضي الله عنها، وهي التي سلم عليها جبريل، وهي التي أحبها رب العالمين. ولذلك الإنسان ينشر مثل هذا، ومن يعني يلوك ويخوض هذا لا تملك له من الله شيئا، وحسابه عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. محمد من ليبيا يسأل يقول هل يجوز الذهاب إلى العمرة بالتقسيط من خلال المصرف بقيمة ثابتة؟ محمد بارك الله فيك من ليبيا، يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج بارك الله فيك ركن من أركان الإسلام، ها ركن من أركان الإسلام، والعمرة تدور بين السنية والوجوب، ولكن حتى من قال بوجوب العمرة فليس وجوبها مثل وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام. ومع ذلك الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية، والله تعالى ما يكلف المسلم أن يذل نفسه وأن يقترض ويستدين لأجل أن يذهب إلى الحج أو العمرة، ما يذل نفسه. فلذلك يا أخي الفاضل ألغي هذه الفكرة من رأسك، ومتى ما أن توفر عندك المبلغ واستطعت الذهاب العمرة تذهب، أما الآن ما عندك شيء إلا أن تأخذ قرض من المصرف، هذا ينبغي لك أن لا تفكر فيه مجرد تفكير فضلا أنك تعمل به. بارك الله فيك. أم محمد من عمان تسأل عن المبلغ المعد للحج، هل فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟ أختي أم محمد من عمان، الجواب نعم. بالنسبة للشخص الذي جمع مبلغا لأجل الحج ولم يقدر الله تعالى له الحج هذه السنة، ومضى عليه 12 شهر قمري عربي يعني الحول كامل، يجب أن يزكى، يجب على الشخص أن يزكى. فإذا كان شخص جمع 10,000 مثلا لأجل الحج، وهذه مضى عليها سنة كاملة وما ذهب للحج، يزكي 10,000، جمع 20 يزكي 20، 30 يزكي 30، بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات تقول: يا شيخ أنا أربي قطط في منزلي، تقريبا 17 قطة، عملت عملية تعقيم للذكور نظرا لكثرتهم وأنا أرعاهم، والسبب أنه حتى لا يحصل تكاثر ويكلفني إطعامهم عملت لهم تعقيم، تقدم إلي خاطب وأنا مقررة أني أتكفل بالقطط طوال حياتي، وما حكم لو أنني رفضت الزواج علشان ندري برعاية القطط، هل آثم عليهم وأنا أخاف عليهم من الأذية، والقطط متعلقين فيني جدا ومتعودين على المنزل وأنا في صراع في نفسي علشان هذا الموضوع. أختي أمت الله من الإمارات، أسأل الله تعالى أن يلهمك الرشد والصواب وأن يبصرك. أختي الفاضلة، هذا والله من أعجب يعني ما مر علي من الأسئلة، كيف الآن أنت يعني تفرطين في سنة من سنن الله الكونية وهي فطرة إنسانية علشان قطط؟ هل هذا معقول؟ يعني أين وصلنا يا أختي أمة الله؟ أين وصلنا؟ هل الآن من المعقول أن امرأة ترفض الزواج ويتقدم لها الخطاب علشان قطط؟ علشان قطط. المعروف أن القطط من الطوافين علينا والطوافات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الطوافين علينا والطوافات. وما عرف عن قطة أنها ماتت من الجوع، ما عرف عن قطة يعني اللي يراها الناس ها أنها ماتت من الجوع. القطة يعني تأكل من خشاش الأرض وتأكل من المزابل وتأكل من البيوت وتأكل من الحشرات والحيوانات وتعيش، لأن هذه فطرتها. لكن أن تجمعي هذه القطط بمثل هذه الصورة وتتكلفين مبالغ عليها وترفضين الزواج، لا، راجعي نفسك، راجع. والله إني أخشى عليك الإثم، والله إني أخشى عليك الإثم. لماذا؟ لأنك أنت الآن رفضت الفطرة وانتقلت إلى شيء مضاد للفطرة. المضاد للفطرة أنك أنت الآن عندك منزل وعندك بيت ومليان قطط وقطاوة، ها؟ هذا حظك من الدنيا، هذا نصيبك من الدنيا. سامحيني، أقسو عليك أنا لمصلحتك، ولذلك من اللحظة ترفضين هذا العمل وتخرجين هذه القطط، الله عز وجل هو الذي يحفظها. شوف الوحوش اللي في الصحراء قد لا يجدون شيء لكن يعيشون، الله عز وجل يسر لها، كتب الله عز وجل الرزق على لكل مخلوق. فلذلك راجعي نفسك أختي الفاضلة واحذري وانتبهي، لا يأخذك الشيطان إلى مثل هذا الطريق. الآن ألهاك الشيطان بهذه القطط وأنت خايفة عليهم، القطط تموت ولا لا؟ أنا أسألك سؤال، القطط تموت ولا لا؟ تموت. وبعدين إذا ماتت تموتين أنت مثلا، أو تبقين تفتحين باب العزة مثلا، تفتحين باب العزة وتستقبلين المعزين مثلا؟ لا، لابد الإنسان يراجع عقله ويراجع نفسه ويراجع حساباته. شيء مؤلم والله، أنا انزعجت يعني من هذا السؤال ولا أعرفك، لكن ما معقول أننا وصلنا إلى هذا المستوى من التفكير. القطط الله عز وجل خلقها ولحكمة سبحانه وتعالى، ولذلك هي تأكل من خشاش الأرض وتنتقل بين البيوت، وهي يعني لله حكمة، لأن سنة الله الكونية سنة التدافع، فالفئران والجراذي اللي قد تؤذي سلط الله عليها القطط، أنت حبستيها الآن، يمكن غيرك يستفيد منها، ويمكن الحارة اللي أنت تسكنين فيها تتمنى هذه القطط تنتقل إلى البيوت من بيت إلى البيت حتى تقضي على الفئران وتقضي على الجرذان. فلذلك بارك الله فيك، يعني من الآن تنتهين عن مثل هذا الأمر، إذا كنت والله تقولين أنا أريد رأيك ورأيك مقدر عندي، تنتهين عن مثل هذا، تقبلين الخطاب وعيشي حياتك، ربي عيال، ما تربين قطط، إذا تزوجتي ترزقين بأولاد، هذا اللي يدخلونك الجنة وليس القطط اللي جعل الله عز وجل لها الحمد لله القدرة على كسب الرزق. بارك الله فيك. الأخت عبد الله من العراق تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية استدبار الشمس واستقبالها. أختي عبد الله من العراق بارك الله فيك، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام استقبال الشمس والقمر أو استدبار الشمس والقمر، ما ما صح في هذا شيء. هذا كلام للفقهاء يقول ويكره استقبال النيرين. يقولون يكره استقبال النيرين. النيرين المقصود فيهما الشمس والقمر. لماذا؟ عللوا قالوا لأن فيهما نور الله. طيب نور الله في الكواكب أيضا وفي النجوم. فلذلك هذه مسألة مرجوحة عند الفقهاء من أهل التحقيق. لذلك يجوز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة في الصحراء مثلا. لعلك يا أختي الفاضلة تقصدين استقبال واستدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة، لعلك يعني تسألين عن هذا. هذه المسألة فيها ثمان أقوال، ثمانية أقوال في هذه المسألة، ويعني يمكن محصلها ثلاث أقوال. القول الأول ذهبوا إلى حرمة استدبار القبلة واستقبالها مطلقا في البنيان وخارج البنيان، وقول ذهبوا إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وخارج البنيان، وذهبوا إلى أن النهي منسوخ بحديث ابن عمر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رآه مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفريق فرق بين الصحراء والبنيان فقالوا يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. أما استقبال الشمس والقمر هذا ما في دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الله من الجزائر تقول تقدم شخص لخطبة فتاة ذات خلق ودين وعمل الرؤية الشرعية، تم التوافق بينهما وارتضاها زوجة له وهي أيضا، والشاب يريد الفتاة وهي تريده، لكن أمه ما وافقت على الزواج منها ليس لأسباب شرعية وإنما لحجج واهية فقط، فكسرت قلب الشاب والفتاة، فما نصيحتكم لهذا الشاب كي يقنع أمه؟ وهل يعتبر رفض الأم للفتاة بدون سبب ظلم لها؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، هذا الأمر يحتاج إلى سؤال الأم، لماذا رفضت الأم هذا الزواج؟ هل يعني رأت شيء مثلا معين؟ هل سمعت خبر مثلا؟ هل نقل لها شيء؟ ما دام أن الفتاة صالحة وطيبة والشاب أيضا صالح وطيب وحصلت الرؤية الشرعية، لماذا الرفض؟ لماذا الرفض؟ قد يكون الرفض بسبب نزغة شيطانية. الشيطان ما يحرص، الشيطان يحرص على إفساد الزواج، سواء أثناء الخطوبة بعد العقد أثناء الحياة الزوجية. ما في أحسن لإبليس من شيطان يفسد بين الزوجين، كما جاء في الحديث الذي في مسلم أن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده فيأتي فيقول ماذا صنعت؟ يقول صنع ما زلت به حتى شرب الخمر، فيأتي الآخر يقول ما زلت به حتى كذب، الآخر ما زلت به حتى سرق، وهكذا. يعني مثل ما يقول يقدمون تقرير لإبليس عليه لعائن الله بأفعالهم الإجرامية في حق بني آدم، فيأتيه شيطان فيقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيحتضنه ويقول أنت أنت. يعني هذا أفضل شيطان عند إبليس. لماذا؟ لأنه دمر الحياة الزوجية، نسفها نسفا. لذلك أختي الفاضلة قد يكون هذه الأم أم الشاب نزغها شيطان، صور لها وهيأ لها. لهذا بارك الله فيك ينبغي لابنها أن يستنطقها، يقول لها أخبريني ما هو السبب. لابد من إقناعه، لابد من أن تقنع ابنها بوجود سبب، ولا يجوز لها أن تفتري الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يجوز لها ويحرم عليها أن تفتري الكذب أو أن تبهت أو أن تتبلى على هذه الفتاة. تتق الله وتخاف الله سبحانه وتعالى. فالآن الابن دوره كبير في هذه المسألة، وممكن أخوات الشاب هذا أخواته قد يؤثرون على والدتهم، ولا شك بأنه ظلم. يعني تدخل الأم السافر بمثل هذه الطريقة لا لسبب، هكذا فقط مزاج مثلا أو غيرة، قد تكون البنت هذه جميلة وهي تغار مثلا وتعتقد بأنها ستخطف ابنها، هذا خطف مباح وحلال الحمد لله. فلذلك أخوات الشاب، أخوات الشاب يقنعن الأم بالقبول إذا ما ذكرت سببا معين، ويحذرونها، يحذرونها من بأس الله وغضبه، أن يفرق الله عز وجل بينها وبين من تحب، وأن يسلط الله عز وجل عليها كما تسلطت على ابنها وعلى هذه الفتاة ظلما واعتداء أن يسلط الله عز وجل عليها ويفرق بينها وبين من تحب. ها تنتبه، بارك الله فيك. أم متعب من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح هل يجب قراءته في كل في بداية كل صلاة مثل الفرض والسنن؟ يا أم متعب من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة وليس بفريضة. أنت تقولين، أنت قلت في السؤال هل يجب؟ الجواب ما يجب، سنة. يعني لو أن شخص الآن قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، صلاة صحيحة، مع أنه ترك دعاء الاستفتاح وترك الاستعاذة. هذه سنن، هذه سنن بارك الله فيك، واضح. أما موضعه فهو بعد تكبيرة الإحرام في كل صلاة في آخرها سلام، سواء كانت فرض أو نفل، كل صلاة يسلم الإنسان في آخرها يستفتح في أولها استحبابا، بارك الله فيك. الأخ أرحب تقي من اليمن بارك الله فيه يسأل، يقول يعني ما هو حكم الشخص الذي زنى بامرأة وهو متزوج وماذا عليه في مثل هذه الحالة؟ يا أرحب تقي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للزنا أعاذنا الله وإياكم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك الله جل وعلا حرمه وحرم الطرق الموصلة إليه. قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال جل وعلا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وجل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك حكم الزنا معروف يا أخي الفاضل، ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الزنا قبحه الله عز وجل، فهو قبيح في جميع الشرائع والملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول، ما أحد يقول الزنا مباح أو شيء أبدا. فلذلك اقرأ القرآن واقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لك يعني الحكم الشرعي. إيمان من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا مطلقة من 10 سنوات وعندي ولد، لما تطلقت كان عمر الولد 8 أشهر من ذلك الوقت إلى هذا اليوم، ولا مرة فكر والده أن يتصل عليه أو يصرف أن يتصل به أو يصرف عليه ويسأل أو يسأل عن ابنه، وبدأ يسأل الابن هذا يقول أين أبي، وأنا خوفا على مشاعري قلت أبوك توفي، وأخاف الآن أن يسمع ويعرف بأنه حي لكن لا يريد التواصل معه، هل أنا مذنبة في قولي لابني بأن أباه توفي؟ أختي إيمان من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يعوض ابنك خيرا. أختي الفاضل أخطأتي خطأ كبيرا حينما قلت بأن والده قد توفي، والواقع خلاف ذلك، حتى هذا ما يصلح فيه التعريض، ما يصلح. يعني حتى لو قلت والله أنا قصدت توفي الوفاة المعنوية لأنه ما يأتينا ولا كذا، سيكتشف الولد في يوم من الأيام، فما يصلح هذا. وأنت ممكن تصغرين في عين ابنك، تصغرين في عين ابنك لما يكبر ويعني يتهمك بالكذب، لذلك أصلح يا إيمان ما أفسدتيه الآن، اجلسي مع ابنك وقولي له بأن أباك حي يرزق وهو موجود، ولكن أنا قلت لك هذا الكلام خوفا من أنك تبدأ البحث عنه أو شيء من هذا القبيل وهو لا يريدك مثلا، فلذلك اكشفي له الحقيقة وأطلعيه على الواقع. وممكن هذا الأب يتغير حينما يرى ابنه قد شب ولله الحمد ويبحث عن أبيه، والمشكلة اللي بينك وبين زوجك أو طليقك السابق يجب عليك وجوب أن تنحيها جانبا، وأن لا تخلط الأوراق، وأن لا يستخدم هذا الابن ورقة بينك وبين زوجك لتصفية الحسابات، سامحيني أقول هذا الكلام. لهذا بارك الله فيك أنا أنصحك أنك تكشفين الحقيقة لابنك وتذكرين له بأن والده عايش حي يرزق، وأن مكانه الفلاني، وممكن يعني يتصل به هو أو يذهب إلى أعمامه أو إلى أجداده، وهذا مهما كان هذا ابنك اسمه من؟ اسمه ماذا؟ هل هو محمد ابن إيمان ولا محمد ابن عبد الله؟ يعني أفترض أن زوجك اسمه عبد الله، محمد بن عبد الله، ما يقال محمد ابن إيمان، محمد ابن عبد الله. فأنت يا إيمان بارك الله فيك احرصي على كشف الحقيقة وانتبهي مستقبلا، لا تكذبين، الكذب لا خير فيه، كوني دائما صادق، من صدق مع الله صدق الله معه، ويسر له سبل الخير والنجاة بحول الله تعالى وقوته. عبد الله من ليبيا يقول أنا أخرج في رحلة صيد كل يوم، وأخرج من البلدة تقريبا 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو ممكن أكثر أو أقل، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا خرج في رحلة صيد وهذه الرحلة فعلا سافر فيها مسافة قصر، نعم يقصر ويجمع ولله الحمد والمن. أما تقول لي لا أنا 40 كيلو هنا 30 كيلو هنا 50 كيلو هنا أطراف المدينة، فهذا لا يسمى سفرا، هذا لا يسمى سفرا. حتى الناس الآن لو جينا من ناحية العرف الذي يقول به كثير من أهل العلم الذين لا يرون تحديد المسافة بالنسبة للمسافر، يقولون عبد الله راح هنا قريب من المدينة يصيد في أطراف المدينة، ما يقولون سافر. أما لو ذهبت 100 كيلو 200 كيلو يقولون سافر للصيد، فتنبه لي الفرق بين هذا وهذا. أمة الله من الجزائر تقول إذا طلق الرجل زوجته مرة واحدة ثم راجعها ثم فعل الشيء نفسه في أزمنة متفرقة، فهل تحرم عليه في المرة الثالثة علما بأن الطلقة بين الطلقة والأخرى أعوام وسنين؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطلاق لا يشترط فيه أن يكون بفترة زمنية محددة حتى والله تحسب الطلقة، لا ما في. يعني لو أن رجلا طلق امرأته في الصباح ثم راجعها الظهر وطلقها في الليل وقعت الطلقة الثانية، يعني رجل طلق امرأته الصباح طلقة رجعية ثم راجعها على صلاة الظهر ثم غضب وتشاجر من جديد وطلقها في الليل، طلقت هذه الطلقة الثانية، ثم جاء في اليوم الثاني وطلقها طلقة راجعها ثم طلقها طلقت، أصبحت باء منه بينونة كبرى. ولو أن رجلا طلق امرأته بعد زواجه بسنة ثم بعد 30 سنة 40 سنة طلقها طلقة ثانية وقد راجعها طبعا طلقها طلقة ثانية وقع الثانية، ولو أنه بعد 20 و30 سنة طلقها طلقة وقع الثالثة وبانت منه بينونة كبرى، فتنبهي لهذا أختي الفاضل. قضية ما عندنا في الشرع أنه والله كم المدة التي يمكن أن يكون الطلاق فيها، هنا يقع هنا لا يقع، ما فيه. أنا ذكرت لك مثال الآن في يوم واحد ممكن الشخص يطلق طلاق بائن بينونة كبرى 3 مرات الصباح والظهر وفي الليل، وممكن شخص يعيش مع زوجته 80 سنة 90 سنة ويحصل طلاق في آخر الحياة، طلاق بائن بينونة كبرى، واضح؟ بارك الله فيك. عموما الذي يملك الزوج 3 طلقات فقط لقول الله تعالى الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، وفي آخر المرة الأخيرة قال فإن طلقها من بعد فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا، هذه يسمونها الطلق الثالثة التي تبين فيها المرأة بينونة كبرى. الأخ هشام شوتي من موريشيوس يقول ما حكم يا شيخ لعب الورق؟ يا هشام بارك الله فيك، إذا سألتني عن مسألة لعب الورق هذا المعروف عند الناس فهذا أخي الفاضل فيه كلام لأهل العلم، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز بشروط، ومن جملة الشروط أولا أن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فيقول يجوز اللعب إذا كان لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وثانيا أن لا يكون فيه يعني من جنس القمار بأن يلعبوا على مبلغ مالي مثلا لأنه يتحول إلى ميسر وقمار، والثالث أن لا يكون فيه شيء مما يقود إلى العداء والبغضاء كاللعن والشتم والسب وشيء من هذا القبيل، والأمر الرابع أن لا يؤثر على الواجبات والفرائض سواء العبادية أو الحقوق الأخرى للوالدين وللأسرة ويعني الزوجة والأولاد مثلا، وخامسا أن لا يكون عادة للإنسان يدمن عليه، لأن هذا يعني يقولون بأنه هذا مجرد له، والإنسان خلقه الله في هذه الدنيا لمهمة وغاية عظيمة، ما ينبغي له أن يضيع عمره كاملا في هذا. ولهذا تجد بعض الناس لديه إدمان على هذا الشيء، هنا الخطورة. فعمر الإنسان ثمين، ولذلك الله عز وجل سيسأل كل إنسان عن عمره فيما أفناه، عمر الإنسان فيما أفناه. والإنسان تعرفون بارك الله فيكم الآن يومه مثلا ينام 8 ساعات 9 ساعات مثلا، هذا النوم يذهب هكذا. الأكل والشرب 3 وجبات أو أكثر وقت كثير، اللهو يلهو ويلعب وكذا، الفراغ الذي عند الإنسان أحيانا. طيب أين حق الله عز وجل؟ أين العبادات؟ أين الطاعات؟ لهذا يتنبه الإنسان ويكون عاقل ويعرف قيمة زمانه ووقته، وأن الله تعالى منحه هذا الوقت والزمان ووهبه إياه حتى يتقرب إلى الله ويتلقى درجات في الجنة. أبو نوح من هولندا يقول: بعض الناس يزعم بأن المرأة المسنة التي لم تعد تحيض معفاة من السفر مع محرم، ويعني يقولون بأن ليست لوحدها في الطائرة، فما يعني هل هذا الكلام صحيح؟ يا أبا نوح من هولندا بارك الله فيك، هذه مسألة يا أخي الفاضل عند أهل العلم، مسألة المحرم بالنسبة للمرأة حال السفر، وهم لا يفرقون في الواقع بين شابة وكبيرة. وفيه يوجد من الفقهاء من يقول القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا إذا ذهبت مع رفقة آمنة لا حرج في ذلك، مذكور هذا كلام العلماء، بل بعضهم قال حتى لو كانت شابة ما دام مع رفقة مأمونة وأمن الطريق قالوا لا حرج في ذلك. فالمسألة ما في إجماع، ما في إجماع. ولا شك بأن المرأة الكبيرة إذا لم تجد محرما وسافرت أهون وأخف من المرأة الشابة، لأن الشابة يطمع فيها مطلوبة بخلاف المرأة الكبيرة في السن. بارك الله فيك. أمت الله من الكويت تقول: لدي محل يستورد بضاعة وكان لدي موظف واحد فقط، تفاجأت برغبته في الاستقالة وفتح محل مع صاحب عمل جديد يبيع نفس بضاعتي وعمل نفس الديكورات اللي في محلي بالضبط، وفتح بنفس المجمع الذي أعمل فيه، وأعتقد بأن صاحب المحل أعطى الموظف راتب أعلى مما كان عندي، وهذا أيضا مطلع على أسرار عملي، تأثرت مبيعاتي جدا وانقهرت، وأعتقد أني أرغب بإغلاق محلي، ما حكم ما عمله صاحب المحل الجديد؟ أختي أمت الله من الكويت بارك الله فيك، وبارك الله فيما أعطاك ورزقك، وأبشر بخير، أنت ما خسرت، أنت في كلا الحالتين ما خسرت. فإذا كان هذا الموظف خرج من عند نفسه ولم يؤثر عليه أحد فالحمد لله، يعني من هو في من جنسه كثير ولله الحمد، وتستطيعين أنك تستقدمين يعني موظف يتقن العمل وتستمرين. ولابد أن تعتقدي بأن تأثر عملك هذا بسبب فتح نفس المحل في المجمع اللي أنت فيه هذا يعني مقدر، قدره الله عز وجل عليك، فالرزق بيد الله عز وجل، والله جل وعلا هو الرزاق للخلق والعباد، واضح؟ فلذلك أنت استمريت في فترة من الزمن برتم معين من الأرباح والمبيعات ثم انخفض، وهذه سنة الله الكونية في الخلق والعباد، هذه سنة الله الكونية في الخلق على حتى على مستوى الدول، على مستوى الشركات، على مستوى المصارف، ها؟ حتى على مستوى المصارف. فقل الحمد لله، وقليل يبارك الله عز وجل فيه خير من كثير منزوع البركة، فاقنعي بما أنت فيه وقل الحمد لله، ها؟ وتأتين بعامل آخر ويقوم بهذا العمل، ولا تفكرين في قضية الإغلاق، اصبري اصبري، يعني بالنسبة لما أنت فيه إذا صبرت ستجدين نتائج طيبة بإذن الله تعالى. أما الحالة الثانية، إذا كان صاحب هذا المحل خبب هذا الموظف عليك وأفسده وأغراه براتب آخر، فأنا أبشرك بأن هذا التاجر الذي خبب الموظف الذي عندك وأفسده وأغراه ستنقلب عليه الأمور وستدور عليه الدائرة، صدقيني هذا سنة من سنن الله الكونية. البغي عاقبته معجلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذه صورة من صور البغي الفاضح، إذا كان فعلا هذا الرجل أغرى هذا العامل وأفسده عليك وخببه وأغراه بمبلغ، والله ليذوقن من نفس الكأس. لأن الله تعالى هذه سننه الكونية في الخلق والعباد، فإما أن يتسلط عليه هذا العامل ويسرقه بالكلية، ها، لأن هذا العامل غير أمين إذا كان فعلا على الواقع الثاني الحالة الثانية، أو يسلط الله عز وجل عليه وعلى محله شيء، لأن التخبيب هذا من أقبح الذنوب ومن أخسها، وهذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافق. ولذلك قلت الفاضلة اطمئني وقول الحمد لله على كل حال، استمر في تجارتك، ومثل ما قلت لك إلا القليل الدائم المبارك فيه خير والله من كثير منزوع البركة. أسأل الله تعالى أن يمن عليك يعني العافية ويبارك لك فيما أعطاك، بارك الله فيك. محمد العنزي من السعودية يقول: حلفت أني أنا ما أصلح السيارة وكنت معصب، وبعدين رحت أنا وأخوي وصلحنا السيارة، وقلت لأخوي أنت ادفع، هل يعتبر أنا من صلح السيارة وما حكم يميني؟ وأنا شاك هل كنت معصب أم لا. محمد العنزي من السعودية بارك الله فيك، السؤال لك أنت لما حلفت بالله العظيم أنك ما تصلح السيارة، قصدك ما تدفع فلوس التصليح، ولا قصدك ما تروح لمحل التصليح؟ فإذا قصدت الأولى أنك والله العظيم ما تصلح السيارة هكذا حلفت، وتقصد الدراهم الفلوس الريالات اللي تدفعها للورشة، وقام أخوك وهو اللي دفع، ما عليك شيء لأنك ما حنت، هذه نيتك أنك تدفع. أما إذا كان قصدك لا الجميع أنك تروح فيها للورشة سواء أنت اللي تسوق ولا أي إنسان آخر، وتدفع أو ما تدفع، عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. وأنا حاس بأن عندك شك وتردد، اللي أشوفه لك يا محمد أنك تطعم 10 مساكين. عندك قدرة مالية؟ يعني عندك 200 ريال مثلا أو 250 مقدار؟ تقول نعم وديها الجمعية، ولا أنت أطعم 10 مساكين؟ تقول لا أنا ما عندي قدرة، راحت الفلوس على السيارة في الورشة، صم 3 أيام. بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تسأل تقول: يعني هل يجوز لحافظ القرآن في وقت فراغه أن يتابع مسلسل محترم ويعني والقناة محترمة، وهل يجوز يعني إلى آخر ما ذكرت؟ أم أحمد من العراق بارك الله فيك، عموما أخت الفاضلة، المسلم أو الإنسان عموما يحتاج إلى نوع من الاستجمام. يعني الإنسان ممكن يطلع البحر، يطلع البر الصحراء، ممكن أن يزور أقاربه وأرحامه وأصدقائه مثلا، يستجم يسافر مثلا، هذا يسمى الاستجمام، الشريعة ما منعت هذا الشيء. وكذلك ممكن يشاهد برامج نظيفة وطيبة، إذا قلت والله قنوات محترمة وطيبة وما تبث إلا يعني في وعي، شيء في وعي وفيه إضافة، يشعر الإنسان إذا تابع برنامج، تابع مسلسل، تابع مثلا، يشوف بأن استفاد مثلا، وما في مناظر محرمة، ما في شيء من التي الأشياء التي حرمتها الشريعة، وإنما برنامج ثقافي، شيء من هذا القبيل، فعلا أضاف للإنسان إضافات فكرية وعقائدية وعلمية وشرعية وأخلاقية، ما المانع؟ هذا نوع من الاستجمام، بل قد يكون فيه يعني فوائد. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية تسأل عن حكم لبس البناطيل أو السراويل الفضفاضة أمام النساء فقط. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة تلبس ما جرت العادة لبسه في بلدها أو في مدينتها. السؤال: هل هذا اللباس هو عادة المدينة اللي أنتم فيها أو القبيلة أو العائلة مثلا؟ هذا لباسهم، يلبسون البنطال الفضفاض؟ إذا قلتي لي نعم ما في بأس، ما دام معتادة يعني ما يلفت النظر بين النساء، ما يقول والله فلانة سوت شيء غريب وعجيب، سراويل أو بناطيل فضفاضة واسعة، أو مثلا تلبس القميص اللي فوقه مثلا معتاد يعني جرت العادة، ما في وش المانع؟ ما في مانع. أما إذا كان لا والله شيء جديد طارئ، بحيث أن البنت الآن لو دخلت عليهم قالوا خير وش اللي صاير، وصير محل كلام ولغط، يمكن يغتابونها وممكن يتكلمون فيها وممكن يسوءون الظن فيها، لا، الإنسان يدفع التهمة عن نفسه ويدفع الكلام السيء عن نفسه، ما في داعي. تلبس اللباس العادي اللي تلبس النساء اللي يلبس النساء، تقول لا والله الحمد لله هذه معروف بعائلتنا ومعروف بقبيلتنا ومعروف بجهتنا ومدينتنا مثلا، ما دام في حدود النساء ولا يجسم البدن ولا يظهر يعني مفاصل الجسم ما في حرج ولله الحمد والمنة. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.